أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في حديث سابق عن فريضة الحج وعن شروط وجوب الحج، وذكرنا أن الحج لا يجب إلا بشروط، فمن هذه الشروط 5 شروط متفق عليها بين العلم، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. هذه شروط اتفق عليها العلماء. الإسلام عرفنا، والعقل كذلك، وأنه بغير إسلام وغير عقل لا يصح من الإنسان الحج. يبقى الإسلام والعقل شرطان للوجوب وللصحة. حتى يجزي هذا الحج لا بد أن يكون الشخص بالغا، هذا المسلم العاقل لازم يكون بالغا، ولا بد أن يكون حرا حتى يجزي. يبقى شرطان للوجوب وللإجزاء الحرية والبلوغ. شرط واحد وهو الاستطاعة شرط لوجوب الحج. يبقى هذه 5 شروط على هذا التقسيم. حتى تحج، إما تحج بنفسك وإما يحج إنسان عن إنسان آخر، يبقى حج بالنفس أو حج يكون بالغير. الحج بالنفس لابد فيه من شرط الاستطاعة، المستطيع. الغير المستطيع يحج غيره عنه إذا كان هذا حيا معضوبا مثلا، مريضا، مرضا مزمنا، لا يقدر. يبقى حتى يحج الإنسان عن نفسه لابد من أن يكون مستطيعا لذلك. هذه الاستطاعة هتتلخص في أشياء يقول العلماء لابد يكون هذا الإنسان صحيح البدن، اللي هيحج عن نفسه يحج بنفسه، يبقى لازم عنده ما يمكنه من أداء هذه الفريضة. يبقى صحة البدن، مش شرط بقى صحة البدن يكون خاليا من جميع الأمراض، لا، ولكن ما يمكنه من الأداء في هذه الفريضة بنفسه، إنه يقدر على المشي أو على الركوب حتى، أو إنه هناك يقدر على التحرك من منى للعرفات للمزدلفة، يقدر على الريبة، هنا صحة البدن. الشيء الآخر وهو وجود النفقة اللي حتتمثل في الزاد والرحل، إن يكون معه زاد لنفسه ولأهله ونفقة، ووجود الراحلة التي توصله إلى هنالك. هنا في شروط الاستطاعة يدخل عند بعض أهل العلم على قول الراجح عند الحنابلة، من شروط الاستطاعة حيبقى إمكان المسير وتخلية الطريق، إمكان المسير وتخلية الطريق. أما عند الجمهور فيعتبرون أن إمكان المسير وتخلية الطريق هذه من شروط الوجوب. تبقى شروط الوجوب عند الجمهور 7، ما هماش 5، 5 اللي ذكرناهم زائد شرطان اللي هي إمكان المسير وتخلية الطريق كما سيأتي. من شرط الاستطاعة لابد يكون بالنسبة للمرأة وجود المحرم، أن يكون لها محرم في أثناء الطريق. هنا إذا لم يوجد المحرم يبقى هنا شرط الاستطاعة مش موجود في حق المرأة الآن. حكم سفر المرأة للحج أو العمرة، قلنا إنه ما كان على الرجل واجبا كذلك على المرأة، ولكن المرأة بتزيد بشرط وهو أنها تجد محرما لها. إذا لم تجد محرما وحجت بغير محرم فالحج صحيح، الحج صحيح. إذا كانت المرأة وجدت نسوة ثقات خرجت معهن، أو أنها خرجت بانفرادها، فالحج صحيح. ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى وقال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم، وقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة 3 ليال إلا ومعها ذو محرم. وفي حديث آخر لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة ليس معها ذو حرمة. فذكر في رواية مسيرة 3 أيام، مسيرة يوم وليلة، مسيرة يوم، في رواية مسيرة ليلة. يبقى هنا القيد هنا ليس قيدا حقيقيا في الأمر، مش معناه أن 3 أيام ما تسافرش يبقى تسافر يومين، لا، لأنه كأنه نزل على حالات أو قضايا عين سئل في كذا فأجاب صلى الله عليه وسلم، والمعنى أن المرأة لا تسافر ما يسمى سفرة إلا ومعها ذو محرم. هذا الأمر لا تعلق له بصحة الحج، الحج صحيح حتى لو سافرت المرأة بغير محرم، ولكن التعلق في أمر الإثم هل تأثم ولا لا تأثم؟ إما أن يكون هذا الحج حج فريضة أو عمرة فريضة على قول يبقى إذا ولدت نسوة ثقات فسافرت معهن فالحد صحيح ولا إثم عليه. لكن إذا كان ليس حد فريضة إنما هو حد تطوع، حدث قبل ذلك وأرادت أن تتطوع أو عمرة تطوع، هنا لابد من المحرم عند جميع العلماء الذين يقولون أن نسوة ثقات أو المحارم في حدة الفريضة يجي في حدة النافلة يقول لا، لابد أن يكون مع محرم في حدة النافلة ولا يكتفى بالنسوة الثقات. يبقى على ذلك هذا في حدة الفريضة، مسألة أنه تستغني المرأة عن المحرم بوجود نسوة ثقات تكون المرأة معهن. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا مع محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوتي كذا، قال فانطلق فاحدث مع امرأتك، فانطلق فاحدث مع امرأتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أنه يخرج مع المرأة وحج معه، مع أنه اكتتب في غزوة كذا وكأنه لما اكتتب صارت فرضا عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخرج في هذا الغزو واخرج مع المرأة ليكون معها محرم، دل على أنه لا بد من وجود المحرم مع المرأة. يبقى من شروط الحج أمن الطريق، أن يكون الطريق آمنا يأمن الإنسان فيه على نفسه، يأمن على ماله، يأمن على عرضه في الطريق رجلا أو امرأة. من شروط الحج أيضا إمكان المسير، إمكان المسير يعني توفر مع الإنسان النفقة وتوفرت الاستطاعة ولكن ما أقدرش يحصل على تأشيرة، أو حصل على تأشيرة وقفلوا خلاص أبواب الحد هذا العام، قفلوا ما فيش استقبال للحجاج، ما فيش طيران بيوصل لهناك، ما فيش وسيلة يصل بها إلى هناك. يبقى هنا إمكان السير معناه أنه إذا خرج سيصل، إن حيدرك أنه يوصل يوم عرفة، لكن إذا عرف والله حنعرف نسافر ولكن سفرون للرياض، أنا مطلع من الرياض وأروح هناك حتكون عدى يوم عرفة، فهذا لا يمكن السير في حقه لإتمام الحج هذا العام، يبقى لا يجب عليه. الحج والعمرة الإنسان إما يحج عن نفسه وإما يحج عن غيره، وهذا الكلام هنا الحج والعمرة عن المعضوب والميت. المعضوب الإنسان الضعيف بسبب المرض أو بسبب كبر السن، يبقى هنا مريض مرضا شديدا لا يرجى برؤه ولا يقدر معه على الحج، أو لكبر سنه لا يقدر على ذلك، أو إنسان توفي، إنسان توفي. الحج والعمرة عن المعضوب وعن الميت. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخ كبيرة لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. هذا الحديث معروف اسمه حديث المرأة الخثعمية، الخثعمية اللي سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن أبوها وجبت عليه فريضة الحج ولكن ما يقدرش، كأن الأب مستطيع بمال مستطيع بالغير ولكن هو نفسه ما يقدرش على الحج، طيب نعمل إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تحج عن أبيها، قال نعم، وذلك كان في حجة الوداع. كون المرأة تحج عن الرجل دليل على جواز العكس، أن الرجل يحج عن المرأة، فهنا المرأة سألت. حديث آخر رواه أبو داود عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر. وهنا الرجل بيذكر أن الأب لا يقدر على حج أداء المناسك لا في الحج ولا في العمرة ولا على الظعن، والظعن معنى السفر يعني ركوب الراحلة، ما يقدرش على هذه، يبقى هذا معضوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك واعتمر، وهذا الحديث حديث صحيح وهو دليل على جواز النيابة عن الحي المعضوب في الحج والعمرة، جواز نيابة الرجل عن الرجل، كذلك فيه أنه قال واعتمر واعتمر. فالرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج وعن العمرة فقال حج عن أبيك فأمر وقال واعتمر، فاحتج به القائلون بأن العمرة واجبة وهو الراجح أيضا. لا يجزي الحج ولا العمرة عن المعضوب بغير إذنه بخلاف قضاء الدين. هنا الحج والعمرة عن المعضوب، المعضوب ده حي ولا ميت؟ حي، طالما حي يبقى لازم إذنه، يبقى لازم نيته، بخلاف الميت، الميت هجيب إذنه منين؟ هذا الميت ما خلاص مات، لكن الحي لابد من إذنه. يبقى سواء حج عنه ابنه ولا ابنته ولا قريب ولا غريب، لابد من إذن هذا الحي بهذه الأمر. هنا هذا الحج دين لله عز وجل، والأموال قد تكون فيها ديون للآدميين. فالعلماء يقولون أنه في أداء الدين أو قضاء الدين عن الميت أو إن الإنسان يحج عن الميت، كل هذا لا يحتاج لإذن. أما في الحياة فيفرق بين قضاء الدين عن الميت فلا يحتاج إلى إذن، وقضاء الحج عن إنسان أو أداء الحج عن إنسان حي لابد من إذنه. قضاء الدين هذا ليس عبادة، وإن كان فيه شائبة عبادة من وجه، لكن لا يحتاج إلى نية في ذلك من صاحب الدين. المطلوب تخليص ذمة هذا الإنسان، فدفعنا الدين عن هذا الإنسان خلصت ذمته من ذلك، سواء نوى ولا ما نواش. قد يكون هذا الإنسان استدانة من آخر مالا وفي نيته أنه مش هيأدي هذا الدين، يبقى هذا يعاقب على نيته هذه، يريد إتلاف مال الغير. جاء ابنه من وراه وقال لي أنت عايز كام من أبوه ياخد آدي الدين اللي أنت عايزه. الأب نوى هنا ما نواش، ده كان نيته أنه ما يردش هذا المال، ولكن الابن قضى هذا الدين عن أبيه. المطلوب إبراء الذمة، وقد فعل هذا، يبقى على ذلك لو كان حج أو عمرة، وهذا الإنسان قال لا مش عايز حج ولا عمرة، جاء ابنه راح حج عنه أو اعتمر عنه، تصلح هذه؟ لا تصلح، هذه عبادة وهذا رافض له، هذا حي له نية وهو رافض لها، إزاي هذا يفعل عنه ونقول إنه ينال أجر إيه وهو لا ينويها ولا يريدها أصلا. فرق بينه وبين الميت، الميت لا نية له وهو يحتاج إلى ذلك تنفع الميت، أما الحي لابد من نية هذا الحي. فهذا فرق بين أداء الدين عن الحي بغير إذنه وبين أداء الحج والعمرة عن الحي بغير إذنه. يجوز الحج والعمرة عن الميت ويجب عند استقراره عليه سواء أوصى به أم لا، ويستوي فيه الوارث والأجنبي كالدين. الوصية الإنسان يعهد إلى غيره، إنه سواء الوصية كانت في الحياة أو بعد الوفاة، وإن كان الغالب في الوصية أنها تتعلق بما يكون بعد الوفاة، لكن غرض أن الإنسان قد يوصي غيره، يا فلان حج عني، وقد لا يوصي ويموت هذا الإنسان على ذلك وكان عليه الحج ولم يحج ولم يوصي به، فيجوز أن يحج ابنه أو قريبه أو إنسان آخر عن هذا الذي توفي. يستوي في ذلك الوارث وغير الوارث والقريب والأجنبي. ولا يجوز لمن عليه حجة الإسلام أو حجة قضاء أو نذر أن يحج عن غيره. هنا حتى تصح الحجة منك عن غيرك لابد وأن تكون أديت حجة الفريضة عن نفسك. إذا كان عليك حجة فريضة يبقى ابدأ بما عليه. قد تكون أديت الفريضة ولكن عليك حجة نذر، نذرت لله علي أن أحج، وأراد إنسان أنك تحج عنه، ليس لك أن تحج عن غير حتى تقضي الدين الذي عليك، يبقى حج عن نفسك ثم بعد ذلك حج عن غير. كذلك من عليه عمرة الإسلام أو عمرة قضاء أو نذر ليس له أن يعتمر عن غيره حتى يعتمر عن نفسه. الدليل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، رجل يلبي قال لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحرجت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وفي رواية ابن خزيمة والبيهقي قال أحرجت قط؟ هل حرجت قبل ذلك؟ قال لا، قال فاجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمة. هذا الرجل لبى، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبره أنه الآن حج، ولكن حجتك هذا يتحول إليك أنت، تبقى لك أنت لأنك لم تحج عن غيرك. يبقى المسألة هنا إذا أحرم عن غيره وقع هذا الحج عن نفسه سواء أراد أو لم يرد. يبقى لو أن إنسانا كانت عليه حج الفريضة ولم يحج، وجاء آخر قال له تحج عني هذا العام فخرج ليحج عنه، تكون هذه الحجة لمن؟ لمن؟ للذي يباشر وليس للذي استنابه، للمباشر لها، لأنه لم يحج عن نفسه، لم يحج عن نفسه. إذا كان حج عن نفسه بهذه الحجة للغير، ما حجش عن نفسه بهذه الحجة عن نفسه ثم بعد ذلك يبقى يحج عن غير في العام الذي يلي. يجب الحد على الخنثى المشكل البالغ، نقول سواء الحد واجب على الرجال وعلى النساء، كذلك الإنسان الخنثى الذي لا يعرف هل هو رجل ولا امرأة، الذي بلغ وهو على ذلك فهو إما رجل إما امرأة، فإذا توفرت فيه شروط الاستطاعة وجب عليه الحد. يشترط في حقه من المحرم ما يشترط في المرأة، لأنه احتمال أن يكون امرأة. طيب، هل إذا كان معه نسوة ثقات من محارمه جاز ذلك؟ الراجح جاز ذلك. إن كنا غريبات الراجح لا، لأنه احتمال أن يكون ذكرا فلا يصح أن تكون المرأة معه محرما له. فإن وجد المسلم الزاد والراحلة وغيرهما من الشروط المعتبرة وتكاملت وبقي بعد تكاملها زمن يمكن فيه الحج وجب عليه الحج فورا، وجب عليه الحد فورا. إذا وجد الإنسان شروط الاستطاعة موجودة معه يبقى يلزمه أن يسعى في الحج، يسعى الحج. كان في الماضي نقول له ابتدي اركب حضر الدابة بتاعتك، الآن نقول له طلع التأشيرة بتاعتك، راح سعى فيها وطلع التأشيرة بتاعتك، خلاص الآن مستطيع، يلزمه أن يمضي أن يمضي للحج. إن لم يبقى بعد استكمال الشرائط زمن يمكن فيه الحج لم يجب عليه. وضربنا له مثال قبل ذلك، إنسان في شهر ذي الحجة تكامل معه مال ممكن يحج، ولكن ما فيش وسيلة نجيب تأشيرة، الآن اتقفل باب التأشيرات، يبقى هذا مستطيع ولا غير مستطيع؟ هذا غير مستطيع، يبقى على ذلك العام القادم يفعل ذلك، أما هذا العام فهو غير مستطيع. من كان في مكة وقوي على المشي لزمه الحج ولا يشترط ورود الراحلة. هنا إذا قلنا في مكة غير غيرها، مكة من مكة لعرفات مثلا حوالي 22 كيلو ممكن إنسان قوي شاب إن هو يمشيها، وكثير من الحجاج يمشونها. فمن كان قادرا على ذلك وهو موجود هناك ولم يحج حجة الإسلام وليس معه مال يركب راحلة، هذا الأمر نقول له حج ماشيا، حج ماشيا أنت تقدر طالما عادته ذلك. لكن إذا كان إنسان هنا في مصر وعدتم يمشي مثلا مئات الكيلومترات يمشي على رجليه، نقول فريضة الحج فريضة شاقة، علشان يمشي وبعدين يتعبد بهذه العبادة هذا صعب فلا يلزمه. لكن من كان هناك فالأمر مشي 10 كيلو أو 3 كيلو أو كذا، هذا أمر أيسر طالما أنه شاب ويقدر، شاب ويقدر، فيفرق بينه وبين الآفاق. فإذا كان ضعيفا أو ليست من عادته المشي فلا يلزمه إلا أن يجد الراحل. يجوز أن يحد راكبا وماشيا، المسلم يحد ماشيا يحد راكبا، كل هذا جائز، والأجر على قدر نفقة الإنسان، على قدر ما بتدفع من نفقة، وعلى قدر ما ينالك من التعب، وعلى قدر ما تفعل من أفعال المناسك وذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الحد مركب من جملة أشياء، يبقى أنت تركب أو تمشي، في الحالتين مطلوب منك أنك تؤدي المناسك وأنك تكثر من ذكر الله سبحانه، فتستعين بشيء على شيء آخر، تستعين بمالك لراحة بدنك لتقدر على الدعاء وفعل المناسك. فعلى ذلك لما تيجي مسألة أيها أفضل، هل يحج إنسان ماشيا ولا يحج راكبا، المطلوب أداء المناسك على الوجه الذي ترضي به ربك سبحانه وتبارك وتعالى. المشي فيه ثواب، المشي فيه ثواب، والركوب أيضا فيه ثواب، ولذلك ركب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك، على قدر المال تدفعيه وعلى قدر النصب التعب اللي فيها. حد النبي صلى الله عليه وسلم راكبا، يبقى الحج راكبا أفضل، هذا الأصل أنه يحج راكبا، هذا أفضل حتى يستريح في حجه، فإذا نزل قدر على أداء المناسك. إذا كان إنسان راكبا وصل للبيت طاف بالبيت بقى سهل عليه الطواف، لو إنه ماشي لغاية ما وصل لهنالك وبدأ يطوف بالبيت لعله يشق عليه جدا، يشق عليه، وإذا طاف لعله يطوف ولكن يبقى غير مستحضر الأذكار، مش حاضر لأنه من شدة التعب مش قادر يقول حاجة، عمال بيطوف ببدنه وخلاص. على ما يخلص الطواف يجي يصلي مش داري يقول إيه، يذهب فيسعى بين الصفا والمروة يكون نفس الشيء. على ذلك إذا كان هذا حاله الذي يمشي له، استحضر الأذكار التي تقولها والعبادة والدعاء في هذه الأماكن، اركب أفضل لك، الركوب أفضل في هذه الحال، لأنه أعون على المناسك والدعاء وسائر العبادات، وهذا فعله النبي صلوات الله وسلامه عليه. المستطيع بغيره، قلنا في مستطيع بنفسه اللي يحج بنفسه، مستطيع بغيره يعني معه مال ولكن لا يقدره على الحج لظروف تعبه البدني، كبير في السن لا يقدر على الحج ولا العمرة ولا على الركوب، أو أنه مريض مرضا مزمنا لا يقدر معه على أداء شيء من المناسك، يبقى هذا غير مستطيع بنفسه. من الممكن هو يوكل غيره أو يجيب غيره في الحج عنه، يبقى هذا المعبود الذي لا يقدر على الحج بنفسه لأنه عاجز بمرض لا يرجى زواله لكبر أو مرض أو أنه يصعب عليه الركوب والحركة إلا بمشقة. هذا المعضوب إن لم يكن له مال ولا من يطيعه لم يجب عليه الحج. إذا كان ليس له مال وليس له من يطيعه في ذلك، فرضنا معه مال ولكن يا فلان تحج عني، ولا فلان تحج عني، ما فيش حد يرضى يحج عنه، هذا غير مستطيع. يبقى هذا هذه صورة. إن كان له مال ولم يجد من يستأجره أو وجده وطلب أكثر من أجرة المثل، ممكن يجي هذا الإنسان وفر فلوس الحج، حج يتكلف قد إيه، يتكلف مبلغ كذا، حوش هذا المال فهو معضوب، وبدأ يشوف مين ممكن يحج عنه لم يجد، يبقى هذا غير مستطيع. أو أنه وجد ولكن الذي يجده يطلب منه أجرة ولا يقدر على دفع هذه الأجرة، يبالغ في الأجرة وهذا غير قادر عليها، يبقى ليس مستطيعا الآن لغيره، فلو دام على هذه الحالة ومات فلا حد عليه. إن وجد مالا ووجد من يستأجره بأجرة المثل، يبقى على ذلك يلزمه أن يحدد عن نفسه من يقوم بذلك. إذا لم يفعل ومات لزمه الحج، فمن ماله يخرج ورثته من يحج عنه. إن لم يجد المعضوب مالا ووجد من يطيعه، إنسان مريض مرضا مزمنا لا يقدر معه على قيام ولا ركوب كالمشلول أو المقطوع الأطراف ونحو ذلك، لم يقدر على الحج وليس عنده مال، ووجد من يطيعه، وجد من يطيعه يعني ابنه، ممكن لو قال لابنه ان حج عني ابنه يحج عنه، هل يجب عليه الحج في هذه الحالة؟ لا يجب عليه الحج، لا يجب، هذا لا مال له ولا نفقة له، وربنا يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا غير مستطيع السبيل. صحيح انه مستطيع بالغير ولكن فيه منا عليه بهذا الشيء، يقول لغير يا فلان اخرج حج عني، وفيها اتعاب للغير، هذا اتعاب الابن اخرج، وقد يكون السفر مهلكا للانسان، فعلى ذلك لا يلزمه ان يحج عنه غيره او يحج عن نفسه غيره. يبقى هنا يجوز الحج عن المعضوب لحديث المراه الخصعميه اللي ذكرناه، حديث ابي رزين العقيلي. لا يجب على الانسان المعضوب الغير واجد للمال، وايضا الغير واجد لمن يطيعه في الحج لا يجب عليه ان يحج عن نفسه ولا ان يحجز غيره عليه. يصير الحج واجبا على المطاع باربعه شروط. المطاع هنا الانسان الذي يامر فيطيعه الغير. امتى يكون الحج واجب على الاب مثلا؟ هو غير قادر بنفسه، يبقى قادر بغيره، امتى نقول له واجب عليك الحج؟ بشروط اربعه. الاول ان يكون المطيع ابنه مثلا او من سيقوم بالحج عنهم ممن يصح من حج الإسلام، حيقول ابنه حج عني، ابنه قد حج عن نفسه قبل ذلك، يبقى كان مسلما بالغا عاقلا، هذا شيء. الثاني أنه حج عن نفسه. الثالث أن يكون هذا موثوقا بوفائه، موثوقا بوفائه يعني حيقول له حج عني، هو واثق أن هذا فعلا حيخرج ويحج عنه في هذا العام، مش حيروح يتفسح في مكان ويرجع له بعدها يقول له كنت بحج عنك. وهو فإذا علم من حاله أنه غير أمين وممكن لا يفعل هذا الشيء، يبقى لم يصل واجبا عليه. الرابع ألا يكون معضوبا، ألا يكون معضوبا، مش ممكن يكون واحد معضوب حيوكل واحد معضوبا آخر يحج عنه، يبقى هنا إذا كانت الشروط إن هذا الذي سيطيع المعضوب ويحج عنه مسلما بالغا عاقلا، حج عن نفسه قبل ذلك، أنك تثق في أمانة هذا الإنسان أنه سينفذ ويحد عنك وأنه قادر بالبدن، إذا على ذلك وجب على الأب أنه يأمر ابنه أو يأمر غيره ويعطيه مالا لهذه الحد. لو بذل المال للمعضوب أبوه هل يلزم أنه يحد عنه؟ المسألة سواء الولد بيبذل للأب أو الأب بيبذل للولد، هل يجب على المبذول له أن يحج؟ الأب قال لابنه خد أدي 10,000 جنيه وحج عن نفسك، هل يلزم الابن أن يقبل هذا الشيء؟ الراجح له لا يلزمه ذلك، لأنه هذه هبة، مال هبة، والهبة لا يلزمني أن أنا أقبل هذه الهبة سواء من الأب أو من الابن، لا يلزم قبول الهبة، وخاصة أنه حينبني عليها مشقة لم تكلفني الشريعة به. إن عشان أقول أخرج للحد يمكن هذا المال ما يكفيش إلا أن أحد راكبا البر مثلا وأنا لا أستطيع على ذلك، فهنا يكون يلزمني بهذا الشيء، لا ماله له. أيضا فيها منا، من الابن على أبيه ومن الأب على ابنه، هنا بنقول هل يلزمه ولا لا يلزمه؟ فرق بين ذلك أنه هل يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز طبعا يجوز، الأب يقول لابنه خذ فلوس حج بها، الابن يفرح حج بذلك، العكس في ذلك ما فيش مانع. لكن نقول إذا حدث هل يجب على الأب الآن لأن ابنه بيقول له خذ فلوس وحج، هل يلزمه ذلك؟ الراجح لا، لا يلزمه ذلك. والابن كذلك يا بي، هنا إذ بذل الولد المال أو لأبيه يعني لم يجب القبول، لأنه مما يمن به، لأنه مما يمن به، يعني الإنسان يمن، أنا اديتك مال عشان تحج فيمن عليه بذلك، فعلى ذلك لا يلزمه في هذا. إذا أفسد المطيع الباذل حجه انقلب إليه، لو أن إنسان قال طيب أنا هحج عنك وخرج ليحج عنك، في أثناء أداء المناسك وهو محرم جامع فأفسد حجه، هنا الإفساد هنا يترتب عليه أشياء ولا ما يترتبش؟ يترتب عليه، يترتب عليه إيه الإفساد؟ إعادة الحج مش كده، والمضي في الحج الفاسد وعليه الدم مش كده، يبقى يترتب عليه أشياء. طب إيه اللي بلا الآخر اللي قاعد اللي مقيم الآن نقول له عليك كل هذه الأشياء؟ يبقى الأسهل فيها نقول له أنت أفسدت الحج، انقلب الحج إليك أنت، يبقى هذا حدك عن نفسك أنت، يبقى أنت فرطت وقصرت، ولا نلزم الآخر بتفريطك وتقصيرك. فإذا استناب إنسان آخر في أن يحج عنه فهذا النائب أفسد الحجة، انقلبت إليه وترتب عليه كل توابع هذه الحجة الفاسدة. يبقى إن أفسد المطيع الباذل حجه انقلب إليه، ولا يجزئ الحج عن المعضوب بغير إذنه بخلاف قضاء الدين، قلناها من شوية. يجوز الحج عن الميت ويجب عند استقراره عليه، يعني لو أن إنسانا ميتا ما وجبتش عليه الحجة، يجوز لأقربائه أو لصديقه الذي يحبه أن يحج عنه، سواء أنه بمال نفسه أو أنه بمال هذا الإنسان المتوفى. هذا المتوفى لم تجب عليه الحج، فالآخر حج عنه، أو أنه حج عن نفسه هذا المتوفى وأراد إنسان أن يحج عنه تطوعا عن هذا المتوفى سواء كان قريبا أو غريبا، يجوز ذلك وتصح عن هذا المتوفى. تجوز الاستنابة عن الميت إذا كان عليه حجة وله تركة، تجوز الاستنابة، استنابة يعني تقيم آخر نائبا عنه في هذه الحجة. أما المعضوب فتلزمه الاستنابة سواء طرأ العضب بعد الوجوب أو بلغ معضوبا واجدا للماء، يعني يقول إن هذا المعضوب بمعنى المريض مرضا مزمنا لا يقدر معه على الحج، سواء أنه هو مولود كده بهذه الصورة مشلول مثلا لا يقدر، ولكن وجد مالا، وجد كان غنيا وجد مالا، نقول هذا واجد للمال، إذا وجد من يطيعه يلزمه أن يوكل عن نفسه من يقوم بالحج إذا بلغ وهو على ذلك، أو أنه بعدما بلغ صار معضوبا، صار معضوبا ومعه ما يمكنه أن يحدد غيره عن نفسه لزمه ذلك، لزمه ذلك. إذا طلب الوالد المعضوب العاجز عن الاستئجار من الولد أن يحج عنه، هذه صورة أخرى مثلا، الأب مريض مرض مشلول مثلا وطلب من ابنه أنا معايا فلوس حج عني يا فلان، هل يجب على الابن أن يطيع الأب في ذلك أن يخرج فيحج عنه؟ الأب مريض مرضا مزمنا والأب له مال، الابن قد حج عن نفسه قبل ذلك، الآن الأب يريد من هذا الابن خد فلوس وروح حج عني، يبقى الأب لا حيدفع. هنا يستحب للابن أن يطيع والده، يستحب. طب هل يجب؟ الراجح لا، لا يجب، إنها مشقة شديدة، الحج مشقة شديدة، فهنا الوجوب فيما ينتفع به الأب من أشياء يلزمه أن يطيع الأب في أشياء سهلة بسيطة، أنه يأتي الأب بالطعام بالشراب، يطيع الأب في مشاوير خاصة به في هذا المكان. أما يسافر الحج ويرجع يستحب له ذلك وله أجر عظيم، لكن أنه يجب عليه هنا لا، لا يجب عليه ذلك. قد يكون الابن عنده أولاد ويحتاج أنه يشرف عليهم ويبشرهم، وهو قد حج عن نفسه قبل ذلك، فلا تجب عليه حجة أخرى، فعلى ذلك الطاعة هنا مستحبة وليست واجبة، لأنه ليس على الوالد في امتناع الولد من الحج ضرر. هنا التعليل بقى الفقهي، نقول أن الحج مشقة على الولد، والأمر الآخر أنه ذكرنا في المسائل السابقة ما تنبني عليه هذه المسألة، لو أن الواجد للمال معه مال وبعدين جاب واحد تعالى يا فلان حج عني، نقول هذا مستطيع بالغير إذا وجد من يطيعه. طب معه مال ولا يجد من يطيعه، ما فيش حد عايز يسمع كلامه ولا بأجرة ولا بغير أجرة، ومات على ذلك، هل وجب عليه الحج؟ لم يجب عليه الحج، لأنه لا مستطيع بنفسه ولا مستطيع بغيره. الصورة هنا نفس الصورة اللي نقولها، الابن لا يلزمه، لا يجب عليه أن يطيع في ذلك، ولكن يستحب. فإذا كان الأب طلب من الابن روح حج عني وأدي فلوس، الابن قال له لا الحج مشقة ما أقدرش عليه. هنا الآن الأب غير واجب، نقول له شوف غير، شوف غير الابن، طالما معك مال ممكن تستأجر غير، لم يجد أحدا يبقى خلاص لا حرج على الرجل في ذلك ولا ضرر عليه في ذلك. فلذلك يقول لنا الفقهاء لأنه ليس على الوالد في امتناع الولد من الحج ضرر، مش هيبني عليه ضرر للأب في شيء، لأنه حق الشرع، فإن عجز عن ذلك لم يأثم ولا يجب عليه. متى أحد المعظوم عن نفسه ثم عوفي وقدر على الحج بنفسه؟ صورة أخرى، إنسان مشلول مريض مرضا مزمن، الأطباء قالوا ده ما يصحاش، ومعه مال حجد واحد خد يا فلان مال حج عنه، حج عنه هذا الإنسان، عدى سنة واثنين وهذا المشلول صح، حصلت له معجزة. الآن هل يجب عليه نعيد الحج مرة ثانية ولا لا؟ اختلف العلماء، اختلف العلماء. ذهب الشافعي والأحناف واختاره ابن المنذر إلى أنه يلزم الإعادة، يجب عليه أن يعيد. ليه يجب عليه؟ قالوا والله احنا قلنا له خلي غيرك يحج عنك لأنك ميؤوس من حالتك، حالتك ميؤوس منها. طيب الآن ثبت أن أنت صحيت يبقى ما كانش ميؤوس منها، يبقى الآن يلزمك أن تحج عن نفسك. ذهب غيره من العلماء وهو الصواب في ذلك إلى أنه لا يلزمه ذلك، لا يلزمه إعادة الحج. ليه؟ وقت ما حدد عن نفسه كان هذا الفرض الذي عليه، كيف نوجب عليه الفرض مرتين؟ نقول لك فرضك الآن أنت الأطباء قالوا مش هتصح من هذا المرض اللي أنت فيه، وأنت معك مال يلزمك أن تحدد عن نفسك، فعل الفرض الذي عليه. لما فعل الفرض الذي عليه وشفاه الله عز وجل، إذا ألزمناه لا حج الآن، يبقى ألزمناه بكم حجة؟ حجتين، والفريضة واحدة فقط، فعلى ذلك ما أداه الغير عن هذا الإنسان الراجع أنه حجة الفريضة ولا يجب عليه أن يحج مرة أخرى. من وجب عليه الحج وأمكنه فعله وجب عليه على الفور ولم يجد له تأخير. ودي مسألة أخرى اللي هي الفقهاء يقولون فيها، الحج هل هو عبادة الفرضية بتاعتها على الفور ولا إنه على التراخي؟ فرض على الفور وعلى التراخي. على الفور يعني حال في العام الذي أنت فيه طالما وجدت شروط للاستطاعة، على التراخي يعني الأمر مفتوح قدامك، العمر بحاله مفتوح أمامك، في أي وقت حج يبقى أديك ما عليه. هذا الفرض نقول هل هو فرض على الفور ولا فرض على التراخي؟ قولان يا أهل العلم، فمذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن الحج فرض على التراخي، وقال بذلك محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة، الحج واجب بس وجوبه موسع، موسع. طيب موسع لغاية إمتى؟ قالوا محدود بحياة هذا الإنسان. ذهب غيرهم من العلماء وقول الإمام أبي حنيفة وقول الإمام أحمد ومالك إلى أنه فرض على الفور، يعني من وجدت شروط الاستطاعة يبقى يلزم هذا العام الذي وجدت فيه الشروط أنه يخرج للحج. اللي قالوا فرض على الفور قالوا جاء في حديث ابن عباس رواه أبو داود عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض، هذه زيادة عند أحمد وابن ماجه، وتضل الضالة وتعرض الحال. من أراد الحد فليتعجل، قالوا فليتعجل، هذا ينافي أنك تقول له أخر، أخر تعجل يبقى فورا فورا، من أراد الحد فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضال وتعرض الحاج. من قال بأنه لا هذا على التراخي؟ قالوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج في قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، قالوا لما فرض عليه لم يحج في هذا العام ولا الذي يلي ولا الذي يلي. هذه الآية نزلت في حديبية سنة ستة، حديبية سنة ستة، فقالوا كان الحديبية في ذي القعدة من سنة ستة، ومع ذلك لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في سنة ستة، اعتمر هو في سنة سبعة صلى الله عليه وسلم ودخل ولم يحج في هذا العام، اعتمر في سنة ثمانية من البعران ولم يحج أيضا في هذا العام، سنة تسعة كان في المدينة صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر يحج بالناس ولم يحج صلى الله عليه وسلم، سنة عشر حج صلى الله عليه وسلم، قالوا بهذا فترة طويلة بين إنه الأمر بإتمام الحج والعمرة وبين حجة الوداع. اللي قالوا الحج على الفور قالوا لا، هذه الآية ليست آية الوجوب، إنما آية الوجوب هذه اللي في سورة آل عمران اللي جاءت في عام الوفود، وعام الوفود كان سنة تسعة. أما الآية اللي معنا اللي هي في الحديبية لله على ذكر وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا قالوا هذا أمر بالإتمام، إذا بديت أتم، إنما الابتداء مش هنا، مش هنا آية وجوب الحج دي جاءت في آل عمران اللي هي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا هذه نزلت سنة تسعة في عام الوجوب. قالوا طيب ولو في سنة تسعة في عام الوجوب إمتى؟ الحجة في شهر ذي الحجة، وهذه نزلت في البداية، يبقى على ذلك كان قدامه أن يحج بدليل أنه حدث أبا بكر الصديق رضي الله عنه في هذا العام حج بالناس. أجاب القائلون بالفور بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر وأردفه بعلي لينادي على الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فكان المشركون ما زالوا في هذا العام يطوفون بالبيت وهم عرايا ويشركون بالله عز وجل، فلذلك لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم لوجود مانع يمنعه أن يحج في هذا العام. كيف يحج حجة الوداع الحجة ليجتمع عليها الناس وهم يسمعون المشركين يشركون ولا يقدرون على نهيهم؟ لا، منعهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام سنة تسعة، أرسل من ينادي على الناس بعد هذا العام ما فيش حد يحج من المشركين ولا يطوف بالبيت عريان، استتب الأمر فحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي تليها مباشرة صلوات الله وسلامه عليه. والحديث هذا دليل على أنه ينبغي أن يتعجل الإنسان إلا لعذر من الأعذار، يبقى الراجح قول من قال أن الحج واجب على الفور. من وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات فإما أن يموت قبل التمكن من الأداء أو بعد التمكن من الأداء. إذا مات هذا الإنسان قبل التمكن من الأداء، مات قبل حج الناس من سنة الوجوب، يبقى هنا لا يكلف الله نفسا. لو سعها فرضنا أن هو في هذا العام وجد المال مستطيع الآن، ولكن لسه ما جاءت أيام الحج، لسه ما عاد الطيارة، مات قبل ذلك، يبقى على ذلك لم يجب عليه أنه لم يتمكن منهم. أو بعد ما تمكن من أداء الحج، يعني وجد المال واستطاع وعدت أشهر الحج من غير ما يحاول الخروج للحج، فلزمه أن يحج، وهو الذي تكاسل إذا مات بعد قدرته على الأداء استقر الوجوب عليه، استقر الوجوب عليه وصار دين عليه، بهذا الواجد الذي كان قادرا على أن يحج وأخر البلاش السنة دي خلينا السنة الجاية مع قدرتي في هذا العام، يبقى إذا توفي هذا الإنسان لازم الورثة أن يقرروا من تركته من يحج عنه. والدليل ما روى مسلم عن بريدة قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتت امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث. يعني المرأة في حياة أمها تصدقت على أمها، أهدت لأمها جارية، هذه الصدقة معلوم في الحديث أن لا يجوز للمتصدق أن يرجع في صدقته ولا في هديته، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فهذه المرأة تصدقت على أمها جابت لها جارية أما عبدة اشترتها من مالها وهدتها لأمها، طيب لما ماتت المرأة الآن هذه هل ترث ولا يبقى رجوع الهبة إليها كالكلب يعود إلى قيئه؟ فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث، يعني إذا صارت الجارية إرثا الآن ودخلت في سهمك خذيها لأنها عادت إليك من طريق آخر غير التي أعطيتها لها. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ أمي كان فرض عليها رمضان صوم شهر أو صوم نذر وماتت من غير ما تصوم، أصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. قال واضح إن المرأة بارة بأمها، تعمل كل هذه الأعمال عن أمها، يعني منتهى البر إن أهدت لأمها جارية في حياتها، بعد ما ماتت حتصوم عن أمها وحتحج عن أمها، هذا بر عظيم جدا، فدليل على أن الإنسان يحج. إنها سألت إن أمها كان عليها، يعني وجب على أمها الحج ولم تحج، فقال حجي عنها. يكون قضاء هذا الحج من الميقات. إذا إنسان وجب عليه الحج، دي مسألة مما يسأل فيها، فيقول مثلا واحد توفي وكان معه مال وممكن حد يحج عنه الآن، هل ممكن يستأجر واحد من مكة يحج عنه من هناك؟ يقول لا، وجب عليه الحج من هنا، وكان معه مال يمكنه من ذلك، يبقى من يحج عنه من هنا أيضا. طبعا إلا قلنا أجر عنه من يحج من هناك عشان ثمن التذكرة، يوفر 3000 جنيه ولا 4000 جنيه في ثمن التذكرة. فقال الواجب اللي كان عليه كان الحج عنه من الميقات وليس من مكة، يبقى على ذلك يحج عنه من بلده. لو كان هناك دين آدمي وضاقت التركة قدم دين الآدمي وسقط عنه الحج، يعني هذا الإنسان المستطيع للحج كان واجدا المال وأخر الحج لغاية ما مات وكان عليه دين للناس، استدان بعد ذلك من الناس ومات وكان وجب عليه الحج، جم الورثة الآن وجدوا التركة، يا إما يحجون عنه الحج اللي وجبت عنه ولم يفعلها، يا إما يدفعون الديون اللي للناس، يعملوا أي الاثنين؟ ما اختلف العلماء فيها، فبعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه دين الحي أولى، والبعض قالوا دين الله أولى. هنا الراجح إذا كان هذا الإنسان ماله يا إما أن هو يقضى منه الدين يا إما يحجون عنه، يبقى لا يصلح أن احنا نقاسم من هذا وذلك، فنقول يقضى للآدمي دينه وهو أمره إلى الله عز وجل. لكن إذا كان المال ينفع يتقسم خصص، إن والله ممكن نضيق ونطلع حجة من أبسط ما يكون ونقضي مع ذلك دين الآدمي، يبقى يلزم هذا الشيء إن يحددون عنه من يقوم بأقل النفقات حتى ولو كانت حجة مكية من مكة، إنسان يحج عنه من هناك يبقى نسقط أمر السفر وأمر الخروج من هنا، وإنسان يحج عنه من هناك إذا كان يتكلف أقل ما يكون. يبقى هنا نفرق بين هذه الصورة وبين صورة الذي له مال كثير وممكن يحج عنه من هنا، يبقى على ذلك يلزم الحج من الميقات والحج من بلد هذا الإنسان. لكن إذا كان الميت عليه مال وله مال ولكن لا يكفي أن يدفع هنا وهنا، قدمنا دين الآدمي، لا يكفي ولكن بتضييق أمر الحج يبقى نضيق قدر المستطاع ويخرج عنه في الحج من يحج عنه ولو كان من مكة، سواء اللي يحج عنه الوارث أو يستأجر له من يقوم بالحج عنه أو أجنبي يحج عنه امرأة تحج عن الرجل أو العكس، كل هذا جائز والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.